أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتناول في بحث اليوم ثلاثة مطالب. المطلب الأول وهو يرتبط بالبحث السابق عندما كنا نتحدث عن تعريف الجوهر، وذكرنا أن بعض العلماء أخذوا في تعريف الجوهر قولهم لا في موضوع مستغن عنها، وشرحنا هذا التعريف بتمام قيوده وخصائصه. الشيء الذي أريد أن أقف عنده وقد تناولته أيضا في الدرس السابق بشكل مفصل هو تقييد الموضوع بكونه مستغنيا عنها، وذكرت سابقا أن هذا القيد تقييد الموضوع بكونه مستغنيا عنها يوجد فيه تفسيران. التفسير الأول أن هذا القيد إنما أخذ لكي يشمل تعريف الجوهر تمام الأقسام المنضوية تحته، وإلا فإننا لو اكتفينا في تعريف الجوهر على قولنا الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع وسكتنا، فإن هذا التعريف يشمل الجواهر الجسمية مثل الحجر والشجر والإنسان بما هو جسم وما شابه ذلك من الجواهر، فإنها موجودات لا في موضوع. أما هذا التعريف لو اقتصرنا فيه على ما ذكر لا يكون شاملا لنحو آخر من الجواهر، وهو الصور النوعية الجوهرية التي تكون فعلية المادة وترتب الآثار المعتبرة على المادة متوقفة على هذه الصورة، الصورة الجوهرية أو الصورة النوعية ما شئت فعبر. فإن هذه الصور الجوهرية من أقسام الجواهر، فيصدق عليها الجوهر ولكن لا يصدق عليها أنها موجودة لا في موضوع، بل هي موجودة في موضوع لأنها تحتاج إلى مادة تحل بها. فجاء قولهم لا في موضوع مستغن عنها لإدخالها في تعريف الجوهر، لأنها وإن وجدت في موضوع إلا أنه لا يستغني عنها، لأن المادة في فعليتها بحاجة إلى الصورة الجوهرية، فحينئذ يندرج تحت الجوهر، تحت تعريف الجوهر هذا النوع من الجواهر. هذا هو التفسير الأول للتعريف ولأخذ قيد مستغنيا عنها في تعريف الجوهر. التفسير الثاني وهو ما يختاره الماتن رحمة الله عليه في هذا الكتاب، أنه قد ثبت لدينا في مباحث سابقة أن الصور الجوهرية النوعية ليست جوهرا بالحمل الشائع، وهي ليست مندرجة تحت المقولات، بل هي من الأمور البسيطة التي تخرج عن المقولات. هذا ما أثبتناه في بحوث سابقة. فإذا لا يكون قولنا مستغنيا عنها لأجل إدخال الصور الجوهرية أو الصور النوعية، لأنها في الواقع ليست جوهرة كي نحتاج إلى قيد يدخلها. فلأجل ذلك قام الماتن رحمة الله عليه وفسر قوله مستغنيا عنها بأن هذا القيد يكون قيدا توضيحيا معرفا للموضوع وموضحا له. عندما يقال الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، ما هو هذا الموضوع؟ كأن السائل سأل ما هو هذا الموضوع؟ الموضوع هو هذا الشيء الذي يستغني عما يحل فيه. فإذا الجوهر هو نوع واحد، هو الموجود لا في موضوع، غاية الأمر. ما هو هذا الموضوع؟ كيف وضح لنا هذا الموضوع؟ الموضوع الذي يكون مستغنيا، فيكون قيد توضيحيا وليس لأجل إدخال الصور النوعية الجوهرية. هذا هو ما يختاره الماتن رحمة الله عليه في هذا الكتاب. وفي الواقع هنا الشيء الجديد هذا، أنه نتوقف عند كلام الماتن في المقام لنسجل عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى أنه في الواقع نحن نريد أن نتعرف على مقصود صاحب التعريف، أنك يا صاحب التعريف عندما ذكرت هذا القيد مستغنيا عنها، ما هو مقصودك؟ هل هذا القيد قيد احترازي أم أنه قيد توضيح؟ ولمعرفة مقصود صاحب التعريف بطبيعة الحال لابد أن نتعرف على مبناه في الصور الجوهرية. فإذا كان يعتقد بأن الصور الجوهرية من الجواهر، فيكون القيد بالنسبة لصاحب التعريف بحسب هذا المعنى جيء به لإدخال هذا النوع من الجواهر كما شرحنا في النظرية الأولى، فلا يكون حينئذ القيد قيدا توضيحيا للموضوع كما رامه الماتن. هذه هي الملاحظة الأولى. فإذا الملاحظة الأولى مرجعها إلى أنه لابد أن نتعرف على مقصود صاحب التعريف من خلال مبناه لا من خلال مبنى المصنف. فلو فرضنا أن هذا التعريف، لنفترض من باب تقريب الفكرة أن هذا التعريف للشيخ الرئيس، فلا بد أن نعرف ما هو مبنى الشيخ الرئيس في الصور النوعية الجوهرية. إن كان مبناها أنها من الجواهر، فحينئذ يكون هذا القيد لإدخال هذا النوع من الجواهر. وإذا كان مبناه ليس كذلك، فحينئذ صاحب التعريف ليس له إلا هذا التفسير الواحد، وأن هذا القيد توضيحي للموضوع. هذه الملاحظة الأولى التي نسجلها على المات. الملاحظة الثانية أن هاتين النظريتين لم يتضح حالهما في الكتب المنطقية والفلسفية، وإنما في الواقع نعم نؤمن بوجود تفسيرين. والملفت للنظر أن كلا التفسيرين للمصنف، فالمصنف في كتاب بداية الحكمة جعل هذا القيد لأجل إدخال الصور النوعية الجوهرية، وفي نهاية الحكمة المصنف نفسه جعل هذا القيد قيدا توضيحيا للموضوع. لا نريد أن ندعي أن هناك تهافت في كلام الماتن، القضية ليست هكذا، حتى يجاب عن ذلك أنه في بداية الحكمة هناك هدف لدراسة هذا الكتاب، وليس من الضروري أن يكون كل ما يذكر في بداية الحكمة هو المختار الماتن، فإن النهاية هي الدراسات العليا التي نأخذ منها مختار العلامة الطبطبائي. لا أقصد أنه وقوع التهافت، وإنما في الواقع هكذا أنه كلا هذين التفسيرين إنما هما للماتن. على هذا الأساس نحن إذا رجعنا إلى التعريف نجد في التعريف يوجد ضمير الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها. هذه كلمة عنها في مستغن عنها، واضح أن الضمير يرجع إلى الماهية، أي الموضوع مستغن عن الماهية. فإذا كان الأمر كذلك وجدت في موضوع مستغن عنها، كيف نفسر عود الضمير بناء على التفسير الثاني؟ كيف نبرر عود الضمير إلى الماهية لا إلى الموضوع؟ إذا كان قوله مستغن عنها لتوضيح الموضوع، فلا بد حينئذ أن نرجع الضمير إلى الموضوع لا إلى الماهية. إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، ما هو هذا الموضوع؟ هو الذي يستغنى عنه، أو هو يكون مستغنيا عن 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 أي شيء آخر. أما لو أرجعناها إلى الماهية فيتلائم مع التفسير الأول أن هذا الوجود لا في موضوع يكون موجبا للاستغناء عن الماهية، فتكون قيدا للموضوع المستغني عنه، وهذا قيد احترازي وليس قيدا توضيحيا. فمع العبارة لا ينسجم هذا التفسير الثاني. هذا ما يرتبط بالمطلب الأول الذي يرتبط بالبحث السابق. المطلب الثاني من جملة ما تقدم سابقا أن الماتن رحمة الله عليه أقام البرهان على وجود القسمين الجوهر والعرض، وادعى أن وجود القسمين في الخارج ضروري في الجملة. هذه كلمة في الجملة التي هي قيد للقضية المهملة التي تكون في قوة الجزئية، أو هي جزئية في الواقع. هذه في الجملة قيد للضروري، يعني ما هو بالبداهة ثابت في الخارج ليس تمام المقولات. بعض المقولات من الجوهر والعرض وجودها في الخارج ضروري، ولا يحتاج إلى إقامة برهان. ولا يعني ذلك أن كل أقسام الجوهر الخمسة التي سوف تأتي أن يكون وجودها الخارجي ضروري، قد يكون بعضها محتاج، وهو كذلك محتاج إلى إقامة برهان كما سوف يأتي إن شاء الله في محله. وكذلك بعض الأعراض التسع وجودها في الخارج بحاجة إلى إقامة برهان. وبناء على ذلك ذكرت في الدرس السابق أن قوله ومن الأعراض ما لا ريب في عرضيته كالأعراض النسبية يمكن أن يفسر بتفسيرين. التفسير الأول الذي يتلائم مع قولنا في الجملة هو أنه الثابت بالبداهة من الأعراض الأعراض النسبية التي حتما تحتاج، لأنها نسبة تحتاج إلى منتسبين تحل به، فهذا بالبداهة ثابت في الخارج. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن يكون هذه العبارة تتم للاستدلال السابق، وقد شرحنا ذلك مفصلا في الدرس السابق. فقط هنا اسمحوا لي أن نقف قليلا عند عبارة للملا صدر رحمة الله عليه في الأصفار. ملا صدر في الأصفار في الجزء الرابع صفحة 229 يتناول الفن الرابع في البحث عن أحكام الجواهر وأقسامها الأولية، ويثبت أن هذا البحث في البداية من المباحث الفلسفية، لأن الأقسام الأولية للجواهر تكون من عوارض الموجود بما هو موجود، فحري بها حينئذ أن تذكر في العلم الكلي الباحث عن عوارض الموجود بما هو موجود من غير نظر إلى خصوصيات الأشياء الطبيعية وما شابه ذلك. فأثبت أن هذه المرحلة التي نحن نبحث عنها هي من صميم المراحل الفلسفية، لأنها تبحث عن عوارض الموجود بما هو موجود. ثم بعد ذلك دخل في تقسيم الماهية ومفاهيم الأشياء إلى قسمين، أحدهما سماه بالجوهر والآخر سماه بالعرض، لكنه في تقسيمه لم يسلك ما سلكه الماتن، وهو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها، أو التي إذا وجدت في الخارج لا ليست كذلك. لم ينحو هذا المنح الذي ذكره المصنف، والذي هو أشبه بمنح المناطق، وإنما اتبع الملا صدر تقسيما آخر، حيث قال اعلم أن مفهومات الأشياء بعضها موجودة بالذات وبعضها موجودة بالعرض. فالموجود بالذات هو الجوهر، والموجود بالعرض هو الأعراض. وهذا التقسيم في الواقع سوف ينفعنا في بعض البراهين الآتية بعد قليل على كون الجواهر أجناس عالية لما تحتها من الأنواع. ثم يمثل للأشياء التي موجودة بالذات بقوله الإنسان حيوان، ويقول الوجود المنسوب إلى الإنسان بعينه منسوب إلى الحيوان الذي يحمل عليه بالحقيقة. فنسبة الوجود إلى الإنسان كنسبة الوجود إلى الحيوان. ثم مثل للثاني الذي في قوله وبعضها موجودة بالعرب زيد أعمى وزيد أبيض، فإن الوجود المنسوب إلى زيد بعينه ليس منسوبا إلى العمى والبياض بالحقيقة، بل بضرب من المجاز بواسطة نحو علاقة للمحمول بالموضوع. فيفهم من ذلك أن مقصوده من الموجود بالذات يعني ما لم يكن واسطة في العروض، ومقصوده من الموجود بالعرض ما كان واسطة في العروض. هذا هو تعريفه للجوهر والعرض. فالذي أريد أن أشير إليه من خلال هذه النكتة أن السلوك في تقسيم الماهية إلى جوهر وعرض من خلال تقسيمها إلى ما إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع أو في موضوع، هذا التقسيم لم يكن شائعا عند الفلاسفة ومنهم الملا الصدر بهذه الطريقة، وإنما نحوا باتجاه منحى آخر إلى الموجود بالذات والموجود بالعرض. كيفما كان، إذا اتضح هذا المطلب ندخل في مطلب جديد وهو المطلب الثالث بعد أن انتهينا من المطلب الثاني، وهو إثبات وجود الجوهر والعرض خارجا وأنه ضروري. جاء إلى مطلب آخر المصنف وحاول أن يقيم البرهان عليه. أولا، ما هو المدعى؟ ثم ما هي البراهين التي أقيمت لإثبات هذا المدعى؟ المدعى هو أن الجوهر الذي عرفناه في المباحث السابقة جنس لما يصدق عليه من الماهيات النوعية، ويقصد من الماهيات النوعية الماهيات النوعية المركبة في مقابل ما سميناه في الفصول السابقة بالنوع المفرد، حيث ذكرنا سابقا بأن النوع المفرد على تقدير ثبوته خارج عن المقولات وليس من جنس المقولات. فإذا لابد أن يكون الجوهر جنسا للماهيات النوعية ليست المفردة، بل للماهيات النوعية المركبة. وهذا الجوهر جنس مقوم لها للماهيات النوعية ومأخوذ في تعريفها. هذا هو المدعى. إذن بشكل مختصر وبسيط، الجوهر جنس لما تحته من الأنواع، ويكون هذا الجنس مقوما لما تحته من الأنواع ومأخوذا في تعريفه أو في تعريفها. هذه الدعوة ذكر لها في الكتاب دليلين. الدليل الأول هو الدليل الذي يقترحه الماتن رحمة الله عليه، وإثبات أو توضيح هذا الدليل يكون ضمن الخطوات التالية. الخطوة الأولى أن الماهيات العرضية الذي قلنا إنها بالضرورة في الجملة موجودة خارج، هذه الماهيات العرضية مفتقرة في وجودها الخارجي إلى موضوع، وهذه المقدمة ضرورية ومفروضة الصدق، لأن هذا هو تعريف الماهية العرضية التي تكون محتاجة إلى موضوع. هذه المقدمة أو الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أننا بما أن الماهيات العرضية مفتقرة في الخارج إلى موضوع، فننقل الكلام إلى ذلك الموضوع. فهذا الموضوع إن كان وجوده في الخارج مثل الماهيات العرضية بحاجة إلى موضوع، فاستغناؤه عن الموضوع لا يكون ذاتيا له، فننقل الكلام إلى الموضوع الآخر الذي يحتاج إليه. فنسأل حينئذ، هذا الموضوع الآخر الذي يحتاج إليه موضوع الماهية العرضية، أيضا إن كان ماهية عرضية فيحتاج إلى موضوع، فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية، فلا تتقرر ولا تثبت الماهيات العرضية، لأن ما كان بحاجة إلى موضوع من دون أن يستقر على موضوع مستغن عن الحاجة، تذهب السلسلة إلى ما لا نهاية، ونسبة الموضوع إلى معروضه نسبة العلة إلى المعلول، ويستحيل التسلسل ويؤدي إلى استحالة التقرر لهذه الماهيات العرضية. فينتج ذلك الخطوة الثالثة، أنه لا بد لنا أن نصل إلى موضوع استغناؤه عن الموضوع عين ذاته حتى تقف السلسلة. فإذا إلى الآن ثبت لدينا أنه إذا كانت الماهيات العرضية موجودة في الخارج، فلا بد من وجود الجوهر، بحيث نصل إلى شيء يكون من ذاتياته أنه بنفسه قائم، بنفسه مستغن عن الموضوع، بنفسه إذا وجد وجد لا في موضوع، وهذا هو الجوهر. لكن إلى الآن لم ننتهي بعد من دليلنا، لأن نحن هنا لسنا بصدد إثبات وجود الجوهر خارجا، هذا فرغنا عنه في المطلب الثاني، وإنما نحن بصدد إثبات ماذا؟ أن الجوهر لابد أن يكون جنسا لسائر الأنواع الذي تحته. فإذا ثبت أن هناك شيء في الخارج الجوهرية الذاتية له، فحينئذ نضيف إلى ذلك أن موضوعات الماهيات العرضية على الرغم من اختلافها في ماهياتها، فهذا المشترك بينها وهي أنها توجد فيه لا يعقل أن يكون فصلا لها. لماذا؟ لأن الفصل ما به الامتياز. فإذا لا يعقل أن يكون فصلا لها فيتعين أن يكون جنس، لأن الذاتي إما جنس وإما فصل. بما أنه مشترك، المشترك بين تمام الماهيات العرضية هي احتياجها إلى الموضوع، فهذا الموضوع الذي هو مستغن لابد أن يكون جنسا لتمام الأنواع التي تعتبر من الماهيات الخارجية. وبعبارة أخرى، إذا أردنا أن نشرح المطلب بطريقة أوضح، عندما ثبت لدينا أن الماهيات العرضية بحسب التعريف مفتقرة في وجودها الخارجي إلى موضوع، فهذا يعني أنه لا بد أن نصل إلى موضوع وإلى ماهية في ذاتها تكون مستغنية عن الموضوع كي لا يلزم التسلسل. فإذا ثبت ذلك فيكون الاستغناء عن الموضوع مشترك بين تمام موضوعات الماهيات العرضية. فإذا كان مشتركا فلا يخلو إما أن يكون جنسا لهذه الموضوعات التي تكون موضوعات للماهيات العرضية، وإما أن يكون فصلا. الفصل هو ما به الامتياز، وهذا المفروض أنه مشترك، فيتعين أن يكون هذا الجوهر الذي ذاته مستغنية هو المشترك الجنسي بين تمام موضوعات الماهيات العرضية، وهذا هو المفروض، حيث إن المدعى أن الجوهر هو جنس مقوم لسائر الأنواع الذي تحته. هذا هو استدلال الماتن والبرهان الذي أقامه الماتن رحمة الله عليه لإثبات هذا المدعى، وهذا هو البرهان الذي يرتضيه. في قبال ذلك تعرض لبرهان آخر، وهذا البرهان اختاره الملا صدر رحمة الله عليه في الحكمة المتعالية في الجزء الرابع صفحة 260. حاصل ما أفاده الملا صدر رحمة الله عليه أن الجوهر جنس لما تحته، يقول الجوهر أخذنا في تعريفه وصفا، وهو أنه لا في موضوع، وهذا الوصف الواحد شامل لكل جوهر، وإلا لما كان التعريف جامعا. فإذا كان شاملا لكل جوهر فهو مشترك حينئذ بين تمام الماهيات الجوهرية. ولا ينفك عنها. فمع قطع النظر عن كل أمر خارجي يحصل به الامتياز والتخصص، يكون هذا الوصف وهو لا في موضوع مشتركا بين تمام الماهيات الجوهرية. فحينئذ إذا قلنا بأن الجوهر ليس جنسا لتمام الأنواع الماهوية الجوهرية، بل كان من لوازم وجودها الخارجي، فرق بين الجنس وبين لازم الوجود الخارجي. فإذا تكون الماهيات الجوهرية ليس لها جنس، إذا لم يكن لها جنس فليس لها فصل، لأن ما لا جنس له لا فصل له. فتكون الماهيات الجوهرية النوعية متباينة بتمام الذات. طيب هذا اللازم وهو اللا في موضوع، هذا الوصف الذي هو لا في موضوع، نكون قد انتزعناه وهو واحد وصف واحد كما تقدم، انتزعناه من كثرة متباينة بتمام الذات، وثبت في محله وسوف يأتي التعرض له أن الواحد لا ينتزع من الكثير بما هو كثير، الواحد بما هو واحد لا ينتزع من الكثير بما هو كثير. فحتى لا نقع في هذا المحظور، حينئذ لا بد بأن نقول بأن هذا الوصف هو وصف لجنس جامع بين هذه الماهيات الجوهرية، وهو المطلوب. وبعبارة أدق، أن الملا صدر رحمة الله عليه حاول أن يثبت المدعى بطريقة غير مباشرة، لأن المدعى ما هو؟ المدعى هو أن الجوهر جنس لما تحته من الماهيات النوعية، تمام؟ هذا هو المدعى. هو لم يقم الدليل مباشرة على هذا، وإنما أقام الدليل على بطلان خلاف ذلك. خلاف ذلك أن لا يكون الجوهر جنسا لما تحته. كيف أقام البرهان على ذلك؟ لأن الجوهر إذا لم يكن جنسا لما تحته، فنسأل، هناك وصف أخذناه في تعريف الجوهر، ما هو هذا الوصف؟ وهو عدم كونه في موضوع. هذا الوصف وهو لا في موضوع، نلاحظ بأنه مشترك بين تمام الجواهر، وإلا لما كان التعريف جامع. فكل الجواهر والماهيات الجوهرية موصوفة بكونها لا في موضوع. إذا لم يكن الجوهر جامعا مشتركا بين الماهيات الجوهرية وجنسا لها، فهذا يعني أن الماهيات الجوهرية ليس لها جنس. إذا لم يكن لها جنس فليس لها فصل، فإذا ليس لها لا جنس ولا فصل فهي متباينة بتمام الذات. تباينها بتمام الذات مع وجود وصف مشترك بينها، هذا يعني أن هذا الوصف المشترك الواحد وهو عدم كونها في موضوع قد انتزعناه من كثيره، لأنها متباينة بتمام الذات، والواحد لا ينتزع منها الكثير. فحتى نحل هذه المشكلة، انتزاع الواحد من الكثير، نقول هذا الوصف الواحد انتزعناه من جامع بين هذه الكثرة، وهذا الجامع هو الجنس الجوهري. فإذا الجوهر ثبت أنه جامع وجنس لما تحته من الأنواع. هذا كلام الملا صدر رحمة الله عليه في الأصفار. إذا ننظر إلى الأصفار في الصفحة التي ذكرت إليها، وأما ثالثا فلأن ما ذكره من تجويز اشتراك الأمور المخالفة في أمر واحد، الأمور المخالفة هي جواهر النوعية في أمر واحد ويكونها لا في موضوع، يقول هذا لازم غير صحيح من كل وجه، إذ قد أقيم البرهان على استحالة كون المتخالفات بتمام الذات مشتركة من حيث تخالفها في أمر واحد، لا يوجد بينها جهات اشتراك إذا كانت متباينة بتمام الذات، وكذا يستحيل اشتراك المتخالفات في أمر لازم لكل واحد من حيث حقيقة ذاته مع قطع النظر عن غيره، إلا إذا كان يوجد ماذا؟ مقوم جامع ماهوي لهو الجنس لها. إذ كما يستحيل استناد معلول واحد شخصي إلى علتين مستقلتين، هذا يبرهن على هذه القاعدة أنه لماذا لا ننتزع الواحد من كثير، وكذا استناد معلول نوعي إلى طبيعتين مختلفتين إلا من جهة اشتراكهما في أمر ذاتي كما علم في موضعه، كذلك يمتنع أن يكون لأشياء متخالفة لازم ذاتي هو مقتضى كل منهما بنفس ذاته لا لجامع ذاتي. وها هنا كذلك فإن جميع الماهيات الجوهرية تشترك في أمر واحد حاصل لها على وجه اللزوم مع قطع النظر عن الأمور الخارجة. ما هو هذا الأمر المشترك؟ وهو كونها عند وجودها الخارجي مستغنية عن الموضوع. هذا اللازم لابد أن يكون هو المقوم المشترك لها، أو أنه لا، إذا لم يكن هو الجنس لازم لأمر مقوم مشترك لها هو الجوهر الذي يكون جنسان. هذا هو البرهان الذي أقامه الملا صدرة رحمة الله عليه لإثبات المدعى المتقدم. نقرأ هذا المقدار. يقول المطلب الثالث الذي نقرأه، وإلا مطلب الأول والثاني يرتبط بما تقدم. يقول رحمة الله عليه: والجوهر جنس لما يصدق عليه من الماهيات النوعية. هذا المدعى جوهر جنس لما يصدق عليه، يعني الجوهر جنس للجسم، للجسم النامي، للجسم الجامد، لكل الماهيات النوعية. مقوم لها، طبيعي أن الجنس من المقومات لأنه ذاتي. مأخوذ في حدودها، لأن النوع إذا أردنا أن نعرفه بالجنس والفصل فهو مأخوذ في تعريفها. لأن هذا التعليل لأي شيء؟ لكون الجوهر جنسا لما يصدق عليه من الماهيات. لأن كون الماهيات العرضية مفتقرة في وجودها الخارجي إلى موضوع مستغن عنها يستلزم وجود ماهية هي في ذاتها موضوعة لتلك الماهيات العرضية، مستغنية عن تلك الماهيات العرضية، وإلا لذهبت سلسلة الافتقار إلى غير النهاية. فإذا ذهبت إلى غير النهاية فلا تثبت أي ماهية لما ذكرناه سابقا في التسلسل، وهو ظاهر. هذا هو برهان الماتن. فالماتن رحمة الله عليه استند لإثبات أن الجوهر جنس لما تحته، استند إلى ذلك في إقامة برهان التسلسل المثبت لوجود جوهر بذاته يكون مستغنيا عن الموضوع. هذا المستغني عن الموضوع بذاته هو جامع ماهوي بين كل موضوعات الماهيات العرضية، لأن موضوعات الماهيات العرضية جواهر، الذي هو ليس بجوهر وعرض، هو ما يعرض على تلك الجواهر. وأما ما استدل به على جنسية الجوهر لما تحته هو دليل الملا صدرة بأن كون وجود الجوهر لا في موضوع وصف واحد، هذا الوصف الواحد شامل لكل جوهر. ليش؟ لأنه مشترك بين الماهيات الجوهرية، حاصل لها على وجه اللزوم، لأنه لا ينفك الجوهر عن وصف لا في موضوع، وإلا لما كان جوهرا. حاصل لها على وجه اللزوم مع قطع النظر عن الأمور الخارجة عنها. فلو لم يكن الجوهر جنسا لها، للماهيات الجوهرية لا للماهيات العرضية، لو لم يكن الجوهر جنسا لها بل كان لازم لوجودها الخارجي فحسب، فحينئذ تكون الماهيات الجوهرية لا جنس لها. إذا لم يكن لها جنس فلا فصل لها، فإذا لم يكن لا جنس لها ولا فصل لها فإذا هي ماهيات متباينة بتمام الذات. طيب ماذا يلزم حينئذ؟ يلزم أن يكون هذا الأمر المشترك وهو لا في موضوع قد انتزعناه، هذا المفهوم، من حقائق متباينة بتمام الذات. لذا قال لزم انتزاع مفهوم واحد من مصادق كثيرة متباينة بما هي كذلك، بما هي متباينة، لأنه لا يوجد بينها جهة اشتراك إذا كانت متباينة بتمام الذات، وهو محال كما سوف يأتي في محله. فإذا فبين هذه الماهيات الكثيرة المتباينة لابد أن يكون بينها جامع ماهوي، لازم الوجود لهذا الجامع الماهوي أنه لا في موضوع، لازمه الوجود كون وجودها لا في موضوع. فإذا هذا الجامع الماهوي هو الجوهر الذي هو جنس الأجناس والذي هو جنس لما تحته. هذا كلام من قلنا كلام الملا صدر رحمة الله عليه. المصنف قدس الله نفسه لا يرتضي هذا البرهان. حاصل ما أفاده في المقام أن هذا الوصف وهو لا في موضوع، أولا هو منتزع من كيفية وجود الماهية الجوهرية، لأنه منتزع من ذات الماهية، وإنما انتزعناه من انتساب الماهية إلى الوجود. لذا قلنا الماهية الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج في التعريف. فإذا وصف لا في موضوع أو وصف الاستغناء عن الموضوع هو سنخ معنى انتزعناه من كيفية وجود هذه الماهيات الجوهرية، ولم ننتزعه من الماهيات حتى يأتي إشكال الملا صدر، وهو أنه يلزم انتزاع الشيء الواحد من المتباينات، أبدا. فانتزعنا هذا الشيء من نحو وجودها، والانتزاع من نحو الوجود شيء واحد، لا أمور متعددة انتزعنا منها أمر واحد كي يأتي الإشكال. هذا أول. ثانيا أنه كما عندنا وصف في الماهيات الجوهرية لازم لوجودها، عندنا وصف في الماهيات العرضية لازم لوجودها. وصف اللازم لوجود الماهيات الجوهرية هو كونها لا في موضوع، الوصف اللازم لوجود الماهيات العرضية هي كونها في موضوع. طيب نأتي لهذا الوصف الثاني وهو كونها في موضوع، يعني الوصف الذي أخذ في تعريف الأعراض يكونها في موضوع، هذا وصف واحد لا أوصاف متعددة. هذا الوصف الواحد بحسب الفرض لازم للمقولات العرضية التسع، فإذا قلنا بأن وصف لا في موضوع المنتزع من الجوهر لا بد أن يكون لازما لجامع ماهوي واحد، لازم من ذلك أن يكون هذا الوصف الواحد في الأعراض لازم لجامع ماهوي بين الأعراض، فتكون المقولات التسع لها جامع ماهوي، فلا تكون هي الأجناس العالية، بل يكون الجنس العالي هو ذلك الجامع الماهوي، فيؤدي ذلك إلى تالي فاسد، وأن تصبح المقولات العشر عبارة عن مقولتين الجوهر والعرض. فالجوهر لازمه الواحد لا في موضوع، والعرض لازمه الواحد في موضوع، فماذا تجيب عن ذلك؟ فسوف تجيب عن ذلك أن الوجود في موضوع ليس من لازم لهذه الماهيات بما هي هي، بل لازم لنحو وجودها الخارج. وبعبارة أخرى يوجد إشكالان يسجلهما الماتن رحمة الله عليه على الملا صدرة، على برهان الملا صدرة. الإشكال الأول هو عبارة عن إشكال نقضي. حاصل الإشكال النقضي إذا كان وصف لا في موضوع يقتضي أن يكون هناك جامع ماهوي بين الماهيات الجوهرية، فوصف الكون في موضوع في الماهيات العرضية لأنه وصف واحد لا يمكن أن ينتزع من متعدد، لا بد أن يكون بين هذه الماهيات العرضية جامع ماهوي واحد وهو العرض، وهذا خلف كون الماهيات العرضية الأجناس العالية، بل يوجد بينها جامع ماهوي وهو العرض. فتنقلب الماهيات المقولات العشر إلى مقولتين، إلى الجوهر والعرض. أما الإشكال الحلي فبما ذكرناه من أن هذا الكون في موضوع والكون لا في موضوع ليس لازما للماهيات بما هي هي، بل لازم لنحو لسنخ وجودها الخارجي وهو سنخ واحد، فلا يلزم انتزاع الواحد من الكثير حتى نحتاج إلى جامع ماهوي. لذا يقول: ففيه أن الوصف المذكور، بدأ بالجواب الحلي، الوصف المذكور يعني وهو الكون لا في موضوع، معنى منتزع من سنخ وجود هذه الماهيات الجوهرية لا من الماهيات التي هي متعددة، من نحو وجودها الذي هو نحو واحد. كما أن هذا الإشكال النقضي، كما أن كون الوجود في موضوع الذي هو وصف أخذ في تعريف الأعراض ووصف واحد لازم للمقولات التسع العرضية، وهذا الوصف هو معنى واحد منتزع من سنخ وجود الأعراض جميعا، فلو استلزم كون الوصف المنتزع من الجواهر معنى واحدا، استلزم ماذا؟ جامعا ماهويا واحدا في الماهيات الجوهرية، لاستلزم كون الوصف المنتزع من المقولات العرضية معنى واحدا، جامعا ماهويا واحدا في المقولات العرضية هو جنس لها، وانتهت الماهيات إلى مقولتين هما الجوهر والعرض. قد واحد الآن يشكل على الماتن أنه نعم السهروردي والميردامات أنكروا كون المقولات عشر وذهبوا إلى أنها تنحصر في مقولتين الجوهر والعرض، فهذا أمر لا بأس من الالتزام به. خب، هذا جوابه واضح باعتبار أن المصنف في الفصل الأول من هذه المرحلة رد على من أرجع المقولات مثلا إلى أربع أو إلى خمس مثل شيخ الإشراق، والبعض إلى مقولتين، باعتبار أن هذا الشيء أبطله، فحينئذ يكون هذا القول الذي يؤدي إليه هذا التالي الفاسد يكون قولا باطلا. فالمعول في إثبات جنسية الجوهر لما تحته من الماهيات هو البرهان الذي ذكره الماتن، على ما تقدم من أن افتقار العرض إلى موضوع يقوم به يستلزم ما هي قائمة بنفسها. بقية البحث إن شاء الله تأتي في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.